الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من بيان لطرق المخالفين في صدهم عن السنة والإسلام. قال رحمه الله: باب بيان أن سبب الاختلاف والافتراق هو الأخذ بسنن المتقدمين من اليهود والنصارى مع بيان غيرها من الأسباب. الله عز وجل هو العالم بالمصالح وأسبابها وأسباب الفساد، ولهذا حذر الله عز وجل من أسباب الضلال، ومن أعظمها موافقة اليهود والنصارى ومشابهتهم. وأخبر الله عز وجل أن الطريق الحق هو صراطه الذي هو الإسلام. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذي أنعم الله عز وجل عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمغضوب عليهم هم اليهود، قوم عرفوا الحق وتركوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك. والضالون النصارى، قوم عبدوا الله عن جهل فوقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أسباب ضلال هذه الأمة ومنها ما تقدم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: السنن بفتح السين والنون هو الطريق، والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر، انتهى. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. قال محمد بن حسن الأجري رحمه الله في الشريعة: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم والعام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى سنن كسرى وقيصر وعلى سنن الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم في العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدام والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب، وإنما تجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله المستعان، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، وأن يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم، انتهى. سبحان الله، إذا كان هذا الكلام يقوله الآجري في زمنه فكيف بزمننا هذا؟ كيف لو أدرك الآجري تهافت الناس خلف الديمقراطية، تهافت الناس خلف القوانين الوضعية، تهافت الناس خلف العري التفسخ والموسيقى والمشابهة لهم حتى بعض في عقائدهم أحيانا، صلى الله السلام والعافية، تشبه في حلاقاتهم، تشبه في لبسهم، تشبه في كلامهم، تشبه في فعالهم، هذا بلاء عظيم، فتنة صماء بكماء لا يسلم منها إلا من سلمها رب السماء سبحانه وتعالى. قال: أقول هذا في زمنه رحمه الله تعالى، فكيف لو رأى حال الناس في هذه الأعصار وفي كثير من الأمصار، وقد تسلط الكفار وقويت شوكتهم، فقلدهم الناس في الملبس والمأكل والمشرب وأمور الدول والجيوش والألعاب. فالله المستعان من غربة الزمان، ومع ذلك لن يزال هذا الدين عزيزا منيعا يحفظه الله عز وجل إنجازا لوعده بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ومن أسباب الوقوع في الضلال أيضا اتباع المتشابه من الأدلة لغرض رد الكتاب والسنة بدعوى التعارض، بل حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، متفق عليه. وقد ضل المبتدعة في باب الأسماء والصفات وباب الإيمان باليوم الآخر من هذا الباب، حيث زعموا أن أدلتهم باب المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، والصحيح من الأقوال أن الآيات وأحاديث الصفات من باب المحكم البين الواضح يعني للمتشابه. ومن أسباب الضلال والانحراف عن طريق أهل الحق وعن سبيل السلف الجدل بالباطل. قال الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أخرجه الترمذي. ويدخل في هذا الاختلاف في الكتاب والتخاصم بالباطل. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. قال نبي رحمه الله: المراد بهلاك من قبلنا هنا هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم، فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل فعلهم. ومنها الغلو في الدين، فإنه سبب للهلاك والانحراف عن طريق السلف وطريق الاستقامة إلى طريق الخلف. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قال النبي رحمه الله: قوله هلك المتنطعون أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، انتهى. والأدلة في النهي عن الغلو كثيرة لما فيه من الهلك على صاحبه لانقطاعه بعد ذلك، وعلى غيره لأنه سبب لتنفيرهم وصدهم عن الخير. والغلو يكون بالتفريط والإفراط. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، وكلهم غلا في عيسى عليه السلام. فالنصارى ألهوه، واليهود اتهموه أنه ولد زنا، والله المستعان. ومن أسباب الهلك الفتور عن السنة وعن طريق السلفية. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. رواه الترمذي وأحمد لفظه. ومن أسبابها علماء السوء وأصحاب الرأي والأقيسة الفاسدة. ففي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. في رواية البخاري: فيفتون برأيهم.